بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا.
أيها الفضلاء، أحمد الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، وأسأله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هذا الخطاب جاء عقيب الآيات التي تناولت خبر أصحاب الكهف مفصلا. يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يواظب على درس هذا القرآن وتلاوته، وألا يتأثر بأسئلة المشركين ودعاواهم، فإنهم كانوا يكثرون من طرح الأسئلة وإيراد الإشكالات، وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إيت بقرآن غير هذا أو بدله. وأمره الله عز وجل أن يجيبهم بقوله: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول الله عز وجل: واتل ما أوحي إلي. أتل، التلاوة أيها الإخوان بمعنى القراءة، التلاوة اللفظية، كما قال سبحانه في وصف عباده المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تليت بمعنى قرأت. أتلو اقرأ، أتلو ما أوحي إليك، أتلو الوحي الذي أنزله الله إليك. والوحي أيها الإخوان في لغة العرب هو الإلهام في خفاء، والوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس أو كدوي النحل، أو يأتيه عيانا في صورة بشر، أو يأتيه مناما، أو يأتيه إلهاما يلقي في روعه ما شاء الله أن يلقي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي القرآن، والإضافة للتشريف. لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته. التبديل هو التغيير بالزيادة والنقص، لا مبدل لكلماته، الله عز وجل ينفي استطاعة أحد من خلقه أن يبدل شيئا من كلماته القدرية أو الشرعية، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. لا يستطيع أحد أن يبدل عدلها جورا، ولا أن يبدل صدقها كذبا، لا مبدل لكلماته. ولن تجد يا محمد، ولن تجد من دونه ملتحدا. ملتحدا، هذه الكلمة أيها الإخوان أصلها اللام والحاء والدال، كلمة اللحد التي تدل على الميل، ومنه قيل للشق الذي في جانب القبر لحدا، ومنه قيل لمن مال عن عبادة الله إلى عبادة غيره ملحدا. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كلمة اللحد الميل، ملتحدا هنا بمعنى الملتجأ، الملتجأ، لأن من التجأت إليه فقد ملت إليه. يعني الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لن تجد غير الله تلجأ إليه وتميل، لن تجد غير الله تعتصم به وتستجير، ولن تجد من دونه ملتحدا. وفي معنى هذه الآية قول الله عز وجل: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وفي معنى هذه الآية قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك قول الله عز وجل: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. هذه الآيات كلها الله عز وجل يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجهد بالليل والنهار سرا وعلانية في تلاوة هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن يقرأه على الناس، وأن يعلمهم أحكامه، لأنه الكتاب الذي فيه خير الدنيا والآخرة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. أيها الإخوان، ليس الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما الأمر لنا جميعا. نحن المسلمين مأمورون بأن نتلو هذا الوحي وأن نقرأ. وقد بين ربنا جل جلاله عاقبة تلاوته فقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذي يتلو هذا القرآن يرزقه الله الإيمان ويزيده منه. وبين ربنا سبحانه ما أعد لهم من الأجر والثواب فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعد الله من الأجر والثواب لمن واظبوا على تلاوة هذا الكتاب، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثبت عنه أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو، أي أنه طيب ظاهرا وباطنا. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، أي أنه طيب باطنا بخلاف ظاهره، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل تلاوة هذا الكتاب العزيز. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهذه الآية، فكان يقرأ القرآن على كل أحواله، وما كان يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في مجامع الناس وفي مواسمهم وفي بيت الله الحرام وفي كل مكان، وكان يغشى بهذا القرآن المشركين والمنافقين واليهود وغيرهم، ولا يتأثر صلوات ربي وسلامه عليه بتكذيب المكذبين وإعراض المعرضين، حتى إنه عليه الصلاة والسلام مر على ملأ من الخزرج وهم جلوس، فوقف يقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن سلول لعنه الله: يا هذا، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تغشنا به في مجالسنا، اجلس في مسجدك فمن جاءك فتل عليه. انظروا أيها الإخوان إلى مثل هذا اللؤم من هذا الكفار الأثيم، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توانى عن تنفيذ أمر الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قول الله عز وجل: ولن تجد من دونه ملتحدا، قالوا فيها معنى التهديد لكل من أراد أن يبدل كلمات الله أو أن يخفي شيئا مما أوحاه الله. ومثله قول ربنا تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. ثم بعدها يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية المباركة اتفق المفسرون على أنها نازلة في شأن جماعة من الكفار طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحي فقراء المهاجرين كبلال بن رباح وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان وعبد الله بن مسعود وأمثالهم رضوان الله عليهم، طلبوا منه أن ينحيهم عن مجلسه أو أن يجعل لهم يوما غير يومهم. وبرروا ذلك في بعض الروايات أنهم قالوا: يا محمد اجلس في صدر المجلس، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه مختلطا بهم حيث انتهى به المجلس، يعني ما كان عنده مجلس خاص عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: اجلس في صدر المجلس ونحي عنك هؤلاء الذين روائحهم كروائح الضأن، يعني رائحة الواحد منهم كرائحة الضأن. وفي بعض الروايات أنهم قالوا يا محمد نحي هؤلاء فإنهم تؤذينا روائح جبابهم، يعني الثياب التي يلبسونها رائحتها منتنة ونحن لا نتحمل ذلك. وفي بعض الروايات أنهم قالوا نحن سادات مضر وأشرافها، هكذا زكوا أنفسهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثته نفسه بأن يجيبهم إلى بعض ما طلبوا، فلا يطرد هؤلاء الفقراء، وإنما يجعل لهم يوما ويجعل لصناديد الكفر يوما، من أمثال أبي جهل بن هشام وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة والأخنس بن شريق وأمثالهم من صناديد الكفر. ومثلها قوله تعالى في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ومثلها قول قوم نوح لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وقد طلبوا من نوح عليه السلام أن يطردهم فقال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم، من يمنعني من الله إن أنا طردت هؤلاء الموحدين الطيبين. وفي معنى هذه الآية قول ربنا تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وأنبه أيها الإخوان إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام حين مال إلى إجابة المشركين إلى بعض ما سألوا إنما كان يريد مصلحة الدعوة لا مصلحة نفسه، معاذ الله، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يزيده شرفا جلوس أولئك الأوباش من أمثال أبي جهل والوليد وعقبة وعتبة وأمية وغيرهم من صناديد قريش، ولا يضره عليه الصلاة والسلام إعراضهم، لكنه كان حريصا على إيمانهم حبا للخير منه صلوات ربي وسلامه عليه. فالله عز وجل خاطب في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان من هذيل نسيت اسميهما. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. يقول رضي الله عنه فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية التي في سورة الأنعام، وهي وهذه الآية معناهما واحد. وقد تقدم معنا في أصول التفسير أن السبب قد يكون واحدا وتنزل في شأنه أكثر من آية، وقد تكون الآية واحدة ونزلت في أكثر من سبب واحد. قال الله عز وجل واصبر نفسك، الصبر هو الحبس، الصبر الحبس، حبس النفس، واصبر نفسك حبس النفس. ومنه قول القائل فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يدعون الدعاء المناجاة. وقيل المراد بالدعاء هنا الصلوات، يدعون ربهم بالغداة والعشي، وفي قراءة ابن عامر بالغدوة والعشي. الغدوة والغداة الوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني من بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا الوقت يسمى الغداة. ولذلك يقال لصلاة الفجر صلاة الغداة، صلاة الغداة. والعشي هو المساء، قيل المراد صلاة الفجر وصلاة العصر، يدعون ربهم بالغداة والعشي. وتعلمون أيها الإخوان أن صلاة الفجر وصلاة العصر قد ورد في فضلهما معا جملة من النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، البردان الصبح والعصر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل، صلاة الصبح وصلاة العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم، يعني الذين جاءوا في صلاة العصر اليوم سيصعدون غدا إن شاء الله عند صلاة الصبح، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون العصر وتركناهم وهم يصلون الصبح. فهؤلاء الصحابة الكرام يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه، يريدون وجهه، الجملة في محل نصب على الحال، والحال هنا من الواو في قوله سبحانه يريدون، أي هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم في صلاتهم وذكرهم ودعائهم ما يريدون السمعة، ما يريدون الثناء الحسن من الناس، ما يريدون شيئا من الدنيا، وإنما يريدون وجه الله. هذا دأبهم في سائر أعمالهم، كما قال عنهم ربنا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يريدون وجهه. قال الله عز وجل: ولا تعد عيناك عنهم، لا تعد، لا تصرف، لا تصرف عيناك عنهم، لا تحول وجهك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الجملة في محل نصب على الحالية من الكاف، ولا تعد عيناك عنهم يا محمد حال كونك مريدا لزينة الحياة الدنيا، تريد مجالسة أهل الشرف والغنى، تريد زينة الحياة الدنيا. وأعيد القول أيها الإخوان بأن نبينا عليه الصلاة والسلام ما حدثته نفسه بذلك رغبة في الدنيا، وإنما حبا لإيمانه، لإيمان القوم. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ما كان يعجبه منها شيء إلا مؤمن تقي، كما قالت أمنا عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدنيا شيء إلا ذو تقى. والله عز وجل أوصاه في القرآن فقال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه، فذرفت عينا عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه
وأنت أكرم الخلق على الله تنام على مثل هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: رضيت يا رسول الله. قال: فاحمد الله على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت عيناه متعلقتين بالدنيا قط، لكن الله عز وجل يخاطبه، والوصية لنا: تريد زينة الحياة الدنيا، لا تحرص أيها الداعية وأيها المذكر بالله أن تجالس أهل الشرف والغنى، بل لتكن دعوتك للجميع، للفقراء والأغنياء والضعفاء والأقوياء، للعرب والعجم، للأحمر والأسود. اجلس مع هؤلاء الذين يحبون الله ويذكرونه، يسبحونه ويهللونه ويكبرونه ويمجدونه ويصلون له ويدعونه. اصبر نفسك معهم، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تحرص على مجالسة أهل الشرف والغنى إن هم أعرضوا. وإلا لو كان أهل الشرف والغنى محبين لله ورسوله، حريصين على الخير، أيطردون؟ أيزجرون؟ رسول صلى الله عليه وسلم لو أحصينا العشرة المبشرين بالجنة لوجدنا فيهم ستة من الأغنياء رضوان الله عليهم. فليست القضية قضية غنى أو فقر، وإنما قضية إقبال وإدبار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع يا محمد، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، من جعلنا قلبه غافلا بالختم عليه، والعياذ بالله، ختم الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، قلوبهم لا ينفذ إليها هدى. وقد قالوا: قلوبنا فيه أكنة، في أغطية، في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذه الآية كقول الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، الوليد بن المغيرة، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. الله عز وجل ينهاه عن طاعة هؤلاء ويأمره بالإعراض عنهم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. بعض الناس أيها الإخوان ما يزن الناس إلا بالأحمر والأبيض، بالذهب والفضة، بالدينار والدرهم، بالحسب والنسب، بالشرف والجاه، هذا هو ميزانه. وقد قال الأول: إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا: أصبت، وصدقوا ما قال. وإذا الفقير أصاب قالوا: كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالا. إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. وقال الآخر: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. بعض الناس طباعهم كطباع الكلاب، ما يزنون إلا بالدينار والدرهم، نسأل الله العافية. الله عز وجل يهدم هذه الموازين، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر مع بلال وخباب وعمار وصهيب وابن مسعود ومن كان مثلهم، وأعرض عن الوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة وأمثالهم من أهل الثراء والغناء، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، اتخذ إلهه هواه، واتباعه لهواه منعه من قبول الحق، وكان أمره أي شأنه فرطا، فرطا من الإفراط أو من التفريط. من الإفراط مجاوزة الحد، جاوزوا الحد حين قالوا نحن سادات مضر وأشرافها، أو من التفريط تفريطهم في الجلوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستماع عليه. يا أيها الإخوان، هذه الآيات عملت عملها في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحرص على الجلوس مع هؤلاء وعلى أن يذكر شرفهم وينوه بفضلهم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عمارا ملئ إيمانا من مشاشه إلى قدمه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه في ساقيه: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على هؤلاء رضوان الله عليهم، بل نزلت في بعضهم آيات من القرآن كقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في صهيب بن سنان. وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه مرة كان على بابه بلال وعمار وخباب وسهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، فأذن للثلاثة الأولين وترك الآخرين، فورمت أنوف القوم. فقال لهم سهيل رضي الله عنه وكان أعقلهم: يا قوم، لوموا أنفسكم، فإنكم دعيتم ودعوا فأجابوا وبطأتم. يعني دعوة الإسلام جاءت للجميع، الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا عمار وخباب وترك الآخرين، وإنما دعا الكل، هؤلاء أجابوا أنتم تأخرتم. وفي مرة أخرى كان سهيل وصفوان وأبو سفيان جلوسا حول عمر، فجاء بلال وبعض من كانوا مثله من المهاجرين، فعمر رضي الله عنه قال: تنحى يا سهيل، تنحى يا أبا سفيان، تنحى يا فلان، نحى هؤلاء وأدنى هؤلاء القوم. هذا هو ميزان الإسلام، هذا هو ميزان الإسلام. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم، وقل يا محمد لهؤلاء المشركين الحق من ربكم. إما أن تكون الحق مبتدأ والجار والمجرور خبرها، وإما أن تكون الحق خبر لمبتدأ محذوف وتقديره هذا هو الحق، أي هذا الذي أتلوه من كتاب ربي هو الحق، ليس أساطير الأولين ولا حكايات الغابرين ولا من الكهنة والشياطين، وإنما هو الحق، مصدره الإله الحق جل جلاله. وقل الحق من ربكم، كما قال سبحانه: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية ظاهرها التخيير وحقيقتها التهديد، يعني ولله المثل الأعلى، كما تقول لولدك يا بني أدرس، يا بني حافظ على وقتك، يا بني استعد للامتحان، وكلما وجدته لاهيا أو لاعبا قلت له هذا الكلام، فلما أيست منه قلت له أدرس أو لا تدرس، إن شئت فادرس وإن شئت فأهمل. هل يفهم الولد من كلام أبيه أنه قد أطلق له العنان وخيره؟ لا، منه التهديد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليصدق وليعمل، ومن شاء فليكذب وليعرض. والدليل على أن للتهديد ما بعدها، قال الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين نارا، إنا أعتدنا أي أعددنا وهيأنا وجهزنا. يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال: أي شيء الله عز وجل يخلقه بكلمة كن، أليس كذلك؟ كن فيكون. لكن أيها الإخوان، الله عز وجل عبر بهذا اللفظ أعتدنا لأنه يلقي ظلالا من السرعة والتهيؤ والاستعداد والأخذ المباشر إلى النار المعدة المهيئة لاستقبال هؤلاء الكافرين. إنا أعتدنا، هيأنا وجهزنا نارا، نارا عظيمة أحاط بهم سرادقها. هذه النار التي هيأها الله للمشركين قد أحاط بها سرادق، قال بعضهم السرادق السور، السور، وقال بعضهم هو البيت الذي يكون من كرسف، من كرسف أي من قطن، من قطن، وقيل هو دخان يحيط بجهنم يمنع الخروج منها، كما في قول الله عز وجل انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، وقال سبحانه وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. أيها الإخوان، هذه الأقوال إذا كان المراد السور، سرادقها سورها، أو سرادقها بيت ضرب حول جهنم بيت من نار، أو المراد بسرادقها دخان عظيم يحيطه بها، فالمراد من هذه الأقوال شيء واحد، وهو إحداق النار بهم من كل جانب والعياذ بالله. إحداق النار محدقة محيطة بهم من كل جانب. وهذا المعنى قد دلت عليه آيات من القرآن كقول ربنا الرحمن لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كقوله سبحانه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من جهنم مهاد فراش ومن فوقهم غواش أي أغطية، الفراش نار والغطاء نار، و كقول ربنا تبارك وتعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. هذه كلها آيات تدل على أن النار محيطة محدقة بهؤلاء الكفار. إنا أعتدنا للظالمين، الظالمون الكفار، كما قال ربنا والكافرون هم الظالمون. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، قال سبحانه وإن يستغيثوا يغاثوا، وإن يستغيثوا السين والتاء للطلب، وإن يستغيثوا يطلب الغوث، يطلب الغوث، وطلبهم للغوث بينه ربنا في القرآن ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، هذا الذي يريدونه. يجابون إلى طلب، إن يستغيثوا يغاثوا، يأتيهم الغوث، لكن نسأل الله العافية، يغاثوا بماء كالمهل. المهل أيها الإخوان قال بعضهم هو كل ما أزيب من جواهر الأرض من حديد أو نحاس أو رصاص، هذه المعادن إذا أذيبت تسمى مهلة. وقيل المهل هو دردي الزيت، أي عكر الزيت، يعني الآن إناء الزيت لو نظرت في أسفله تجد عكرة. ما أقصد زيت كريستال ولا زيت، وإنما الزيت الذي لم ينقى، فتجد في أسفله عكرة. ومنه قول الله عز وجل يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، تكون السماء كالمهل كعكر الزيت يتغير حالها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، نسأل الله العافية. يا أيها الإخوان نعوذ بالله من عذاب النار، الله عز وجل تهدد الكفار بنوعين من العذاب. العذاب الأول حسي نفسي، وهو السرادق الذي أحاط بتلك النار، أحاط بهم سرادقها. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرادق النار أربعة جدر، كل جدار مسافة 40 سنة. هذا السرادق، هذا المهل الذي يغاث به أهل النار، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته، وبيّن القرآن كذلك صفته. في القرآن الكريم قال الله عز وجل ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو لميت ومن ورائه عذاب غليظ، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم تسقى من عين آنية أولئك لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، يطوفون بينها وبين حميم آن لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى ويسقى من ماء صديد، قال يقربه، فإذا قربه إلى فيه شوى وجهه حتى تسقط فروة رأسه، فإذا شربه سلت ما في أمعائه حتى تخرج من دبره، يعني يحرقه والعياذ بالله ظاهرا وباطنا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، ينوع لهم مثل ما ينوع لهم الطعام، عندهم وجبات مختلفة، تارة الزقوم وتارة الغسلين وتارة الضريع، هكذا الشراب ينوع لهم. قول الله عز وجل واتل ما أوحي إليك، فاد منه الأمر بتلاوة القرآن لفظا واتباعه حكما. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، من كتاب ربك يستفاد منه أن القرآن وحي من الله عز وجل، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ألف شيئا منه ولا تصرف في شيء من ألفاظه، وإنما هو مبلغ من كتاب ربك. قول الله عز وجل لا مبدل لكلماته، استفاد منه أنه لا يستطيع أحد تبديل كلمات الله ولا تغييرها. لا يستطيع أحد تبديل كلمات الله ولا تغييرها. والكلمات أيها الإخوان سبق معنا الكلام أنها شاملة لكلماته القدرية وكلماته الشرعية. قوله تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا، الوعيد الشديد لمن تركوا تلاوة القرآن والعمل به، الوعيد الشديد لمن تركوا تلاوة القرآن والعمل به، كما قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، وكما قال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يستفاد منه الصبر مع المؤمنين الموحدين وإن كانوا فقراء ومساكين، الصبر مع المؤمنين الموحدين وإن كانوا فقراء ومساكين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، استفادوا من ذلك الثناء على أولئك المؤمنين بأنهم أهل إخلاص لربهم ورجاء فيه جل جلاله، يدعون ربهم بالغداة والعشي، استفاد منهم فائدة أن عبادتهم كانت مستمرة متتابعة، يعني ما كانوا يعبدون الله حينا ويقطعون عبادته حينا، بل يدعون ربهم بالغداة والعشي. قول الله عز وجل ولا تعد عيناك عنهم، يستفاد منه النهي عن الإعراض عنهم والاشتغال بغيرهم ممن أعرض، كما قال سبحانه في سورة عبس أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، عليه الصلاة والسلام. وفي الآيات أيها الإخوان تعريض بحماقة سادة المشركين الذين جعلوا همهم وعنايتهم بالأمور الظاهرة دون اعتبار بالحقائق النفسية والمكارم الخلقية، كما قال الله عز وجل ذلك مبلغهم من العلم، مبلغهم من العلم الدنيا، لكن مكارم الأخلاق وعلو النفس وشرفها هذا لا يعرفون عنه شيئا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، استفاد من الآيات أن الإسلام دين المساواة، فلا فرق بين شريف ووضيع وغني وفقير إلا بتقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا، أغفلنا يستفاد منه أن الهدى والضلال بيد الله، من شاء الله أقام قلبه ومن شاء الله أزاغه، ما قال ولا تطع من غفل قلبه، بل قال من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قوله تعالى واتبع هواه، استفاد منه أن اتباع الهوى مانع من قبول الحق والإذعان له، وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم، استفاد منه أن على الداعية إلى الله أن يبين الحق للناس، أن يبين الحق للناس. قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يستفاد منه تهديد الكفار والمشركين المعرضين بعاقبة كفرهم، أن عاقبة كفرهم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قول الله عز وجل إنا أعتدنا للظالمين نارا، ماذا يستفاد أيها الإخوان من هذه الآية؟ يستفاد من هذا أيها الإخوان أن الجنة والنار لا تنشآن يوم القيامة، وإنما هما مخلوقتان موجودتان، وقد دلت على ذلك آيات من القرآن كقول ربنا الرحمن إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وغيرها من الآيات. ومن السنة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى الجنة ورأى النار، بل دخل الجنة عليه الصلاة والسلام ورأى عذاب أهل النار. فيا إخوان، النار موجودة والجنة موجودة، ولا يمنع هذا أن الله عز وجل ينشئ ويجدد فيها حينا بعد حين، يعني كما في الحديث يا محمد أخبر أمتك أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، أنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني كلما قال العبد هذه الكلمات غرس الله له غرسا في الجنة. نعم، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم. إنا أعتدنا للظالمين، قلنا أنهم الكفار، فيستفاد منه بأن الكفر هو أظلم الظلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين.